إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله تعالى قص علينا قصصا في كتابه الكريم، والقصص والقص هو تتبع الأثر، واصطلح العلماء على أن القصص هي الإخبار عن قضية وما يدور بعضها عن بعض بتتبع. وذكر الله عز وجل للقصص جعلها عبرة وعظة، وجعلها الله سبحانه وتعالى هذه القصص حتى يتعظ من يتعظ، وجعل الله عز وجل هذه القصص من أجل أن نعلم جميعا ما يؤول إليه الظالم، وجعل الله عز وجل هذه القصص حتى يعلم المؤمن ما يكابده ويلقاه في دنياه أن الفرج قريب، إلى غير ذلك مما قصه الله عز وجل علينا في كتابه. وقد تكرر القصة في مواضع كثيرة، وليس حشوا ولا عبثا أن تذكر، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهذا كما قال ابن حزم كفر، أن يعتقد أن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه حشو، أي فيه كلام لا فائدة فيه، وإنما يذكره الله عز وجل بحسب المواطن والأزمان والأماكن ما يثبت به قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلب المؤمنين. ثمة حدث وقصة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهذه القصة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إنما هي من الإرهاصات لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والإرهاص معناه المقدمة حتى تؤهل النفوس لخبر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصة الفيل الذي أراد صاحبه وهو أبرهة أن يدمر الكعبة ويقلعها حجرا حجرا بهذا المخلوق الضخم، لكن الله عز وجل خذله وخذل من معه وعاقبهم عقوبة شديدة. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فيخبر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من باب استفهام التقرير، أي يا محمد ألم تعلم ألم تخبر ألم تسمع بحادثة الفيل؟ ويا كانت هذه الحادثة في العام الذي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل جعل ألم ترى أي بمعنى ألم تخبر ألم تسمع، لأنه لم يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عقلا لأنه كان قد ولد عليه الصلاة والسلام بعدها بأيام، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بعدها بخمسين يوما، ومنهم من قال بعدها بخمسة وخمسين يوما، ومنهم من قال بعدها بشهر، ومنهم من قال بعدها بعشرين يوما، لكن لم يختلفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. وهذا قد جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل. فولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي أن الله عز وجل كيف عاقب أصحاب الفيل، لأن نيتهم كانت سيئة. هؤلاء القوم وكان يتزعمهم أبرهة، وهذه القصة رواها ابن إسحاق، ومن جهة حديثية فهي معضلة لا تصح، إلا أن أهل الأخبار والسير تلقفوا القصة كأنها إجماع بينهم. ومجمل هذه القصة أن أبرهة كان بصنعاء وكان نصرانيا وهو حبشي الأصل، فبنى كنيسة سماها القليس، ثم بعد ذلك أراد أن الناس يذهبون إلى هذه الكنيسة ويعزفون عن الذهاب إلى بيت الله المحرم إلى الكعبة. وكان معلوما أن العرب قبل الإسلام كانوا يحجون، على اختلاف بين حج أهل الجاهلية وحج الإسلام، فكانوا يحجون عراة الرجال والنساء، إلا أن المرأة تضع قطنا في فرجها كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان يحج الرجال والنساء عراة، فكانت المرأة تضع قطنا على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، أي ما بدا منه من العورة لا أحل أن تنظر إليه. جاءت رواية في سنن النسائي أن الرجال كانوا يطوفون بالنهار وأن النساء كن يطفن بالليل. فجاء هذا أبرهة كان يريد أن يضاهي، بل يريد أن يفضل هذه الكنيسة التي سماها القليس على بيت الله المحرم على الكعبة. ثم بعد ذلك علم رجل من العرب أن هذا الرجل يصر على أن يصرف الناس عن الكعبة ويلزمهم بهذا البيت الذي بناه بيديه. فقام وتغوط على جهة هذا المكان، وقيل أنه فوقها في سقفها، فانتشر الخبر حتى وصل أبرهة هذا الخبر، فعزم على الذهاب إلى تهديم هذا البيت. ثم بعد ذلك وإذا به في الطريق وقد قابل بعض القبائل كخثعم وغيرها، وإذا بهم يتقاتل معهم ويغلبهم ويسلم بعضهم ويدله على موضع الكعبة. لما جاء إلى المغمس فأهلكه الله سبحانه وتعالى ومن معه، ما بقي إلا القائد الذي قاد الجيش مع أبرهة والسائس الذي يسوس الفيل. قالت عائشة فيما صح عنها، قالت رأيت القائد والسائس أعميين يقادان ويستطعمان الناس بمكة، أي صاروا شحاذين يطلبون من الناس أن يطعموهم طعاما، وهذا بعد ولادة عائشة وبعدها بأعوام، أي أنه له سنين عدة. بعد أن أهلك من كان منهم بقي هذان الرجلان، أذلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وجعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب ولم يذكر أبرهة وحده، لأن هناك من وافق وتابع كمن عقر الناقة فهو واحد، لكن الله عز وجل عاقب قوما بسبب الموافقة والمتابعة. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا الكيد الذي كادوه وأرادوا أن يهدموا الكعبة جعله الله عز وجل كيدا باطلا. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فكيد الكافرين ليس بشيء، والله لو كادوا وعملوا وخططوا، والله سبحانه وتعالى لم يقدر لك أن تصاب بسوء فلن تصاب بسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يصيبوك بشيء لن يصيبوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، عند أن تثق بربك سبحانه وتعالى بأنه لن تصب بضر إلا إذا قد قدر بقدر من الله سبحانه وتعالى. أما أنك تجعل الناس هم الذين يضروك وينفعونك، فاعلم يا عبد الله أن في إيمانك خللا ينبغي أن تصححه. ثم أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل. معنى أبابيل، اتفقوا جميعا على أنه جماعات، منهم من قال يأتي طير من هاهنا وطير هاهنا وطير من هاهنا، ومنهم من قال تأتي الطيور دفعات، دفعة بعد دفعة بعد دفعة. وبالنسبة للطير ما صفى لنا في وصفهم إلا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أما خراطيمهم كخراطيم الطير، أي منقار كمنقار الطير، وأما أكفهم كأكف الكلاب. وأما ما بعضهم قد تقعر في الوصف وقال لون هذه الطيور أسود، قال بعضهم لا بل الطيور لونها أبيض، قال بعضهم لا بل الطيور لونها أخضر، هذا لم يصح لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن أحد. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، هذه الحجارة من سجيل من طين، من طين كما قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم بسجيل من منضود. فالله سبحانه وتعالى على قوم لوط، فالله عز وجل أمطر على هؤلاء القوم من سجيل، أي سجيل طين ويكون طين حاميا. بعضهم قال هذا السجيل أن ما هو طين وجعله الله عز وجل كالرماد الحار، وبعضهم قال لا، وإنما طين متحجر بحيث أنه صار عذابا عليه. ووصف هذا السجيل لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة، وإنما جاء عن موسى ابن أبي عائشة رضي الله عنه، وهو معدود من تابع التابعين. قال هي أصغر من الحمصة، أصغر من الحمصة، فرموا هؤلاء القوم بهذه الحجارة أو هذا الطين الذي أرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا العذاب جعلهم كعصف مأكول، تشبيه عجيب، جعلهم الله عز وجل كما تأكله الدابة وبعد ذلك يطحن في بطنها ثم تخرجه روثا، فشبه الله عز وجل هؤلاء القوم صاروا كذلك، جعلهم كعصف مأكول أي كشيء أكل. منهم من قال أي مطعوم أكل ثم لفظ، ومنهم من قال بل روث البهائم صار كالعصف المأكول كروث البهائم تماما، أي كأنه عصر، كأنه أصيب بشيء ثقيل، فشوهت خلقتهم، وهذا ما كان حالهم. فقد جاءت رواية عن عائشة أنها رأتهم على صورة مشوهة، رأت القائدة ورأت السائس على هذه الصورة المشوهة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذكر حادثة الفيل في زمن الحديبية، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغمس، وهذا المغمس جهة وهو قريب من الحجون قريبا من مكة، فعنده ناقة اسمها القصواء، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حل حل، يريدها تمشي بركت. فقال الصحابة خلقت القصواء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله ما خلقت القصواء، يعني خلقت بمعنى أن خارت قواها كبرت في السن، قال ما خلقت القصواء وما كان ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن من الخطأ أن يعتقد بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسرع في حجه في بطن محسر أنه كان موضع الفيل، قال لا، إنما كان في المغمس، أما في بطن محسر فكان هناك رمل مع طين، وقال الإبل تتعثر في ذلك الموضع فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه القصة أيها المسلمون عباد الله نستفيد منها فوائد ونقف معها وقفات. الوقفة الأولى أن هذه القصة عظة وعبرة، كما تقدم في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالإنسان يتعظ ويعتبر بمن كان قبله، وقد قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سر في الأرض واسمع قصص أولئك القوم كيف أن الله عز وجل أهلك أقواما من قبلك، فلا بد أن نعتبر وأن نتعظ. الوقفة الثانية أن الظالم وأن الباغي وأن المتعدي مهما طال زمنه فإن الله عز وجل له بالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من الخوف من الرجفة يوم القيامة لما ظلموا وتعدوا وبغوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الوقفة الثالثة أن جنود الله كثيرة لا تحصى وما يعلم جنود ربك إلا هو، فتارى بطير وتارى ببحر وتارى بمطر وتارى بسحاب وتارى بخسف وتارى بقصف وتارى 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 وما يعلم جنود ربك إلا هو. فينبغي على المسلم أن يعلم مهما تكبر ومهما تعالى فالله عز وجل عظيم، والله عز وجل جبار، يستطيع أن ينتقم منك، لكن الله عز وجل قد يمهلك حتى تتعظ وتعتبر. وإذا مت على هذا الحال وكنت كافرا بالله عز وجل فمعذب، أو كنت مؤمنا فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. الوقفة الرابعة مآل العاصي الذي تمادى في معصيته. بعضهم إذا ملك الدنيا وعنده شيء من الخدم والحشم والمال والجواري وكل ما يريده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيست له الدنيا بحذافيرها. هذه الدنيا، لكن رجل حصل على كل ما يتمناه، ظن أن الله عز وجل ليس قادرا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل رسولا إلى ملك من الملوك، وهذا الملك بجانب الجنود وبجانب الجواري وعنده الأموال ويتنعم في قصره، قال اذهب إلى نبيك هذا وقل له ما ربك، أمن ذهب هو أمن فضة هو أمن نحاس هو؟ فخسب الله عز وجل وأرسل عليه صاعقة، أرسل عليه صاعقة، والسبب أن بعضهم يتجبر وعاصي لله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد قص علينا قصص المتقدمين لما عصوا الله عز وجل وتجبروا وتكبروا. قال الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وعاد قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وثمود أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. عباد الله، والله إن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ما سيلقى إلا عمله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. فينبغي عليك أن تبادر للأعمال الصالحة وأن تقلع عن المعاصي، فإن المعاصي قد قسمت ظهور أمم، فما بالك بي أو بك، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. لكن لا ينبغي عليك أن تتمادى، لا ينبغي عليك أن تتجبر، لا ينبغي عليك أن تعتدي، ولا ينبغي عليك أن تظلم، فإن هذه كلها عاقبتها سيئة كما تقدم في قصة أولئك القوم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في دماج، اللهم فرج عن إخواننا في دماج، اللهم فرج عن إخواننا في دماج، اللهم انصر إخواننا جميعا في دماج وكتاف وحاشد وحرب، اللهم انصرهم على الحوثيين الكفار، اللهم انصرهم على الحوثيين الكفار. اللهم يا ربنا أرنا في الحوثيين يوما أسودا، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.